الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1439، نواصل فيما كنا قد بدأنا فيه في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، الدرس 43، وهذا باب الإيمان. قال: وكان أهل السنة هم الوسط في هذا الباب بين الخوارج والمرجئة. الخوارج أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وجعلوا أن ترك عمل من الأعمال كفر، أو ارتكاب معصية من الكبائر كفر. والمرجئة أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فأصبح عندهم الذي يفعل الطاعات لا أثر لطاعته، والذي يفعل المعاصي لا أثر لمعصيته. وأهل السنة وسط، جعلوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن من الأعمال ما يكون مذهبا للإيمان إذا ذهب، ومنها ما يكون مسقطا مضعفا للإيمان إذا ذهب. ولا يكفرون إلا من كفره الدليل. قال: وكان أهل السنة هم الوسط في هذا الباب بين الخوارج والمرجئة، فجعلوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وفصلوا، فمنها ما هو شرط في صحة الإيمان، قد رجعنا عن هذا التعبير، كلمة شرط سواء صحة أو شرط كمال، ونكتفي بما تكلم به المتقدمون من قولهم حدود وأركان وواجبات وسنن، كما ذكر ذلك البخاري في مقدمة كتابه الإيمان في الصحيح، قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إلى أن الإيمان شرائع وحدود وسنن، وفرائض وحدود وسنن. كان نطق بالشهادتين والصلاة على قول من يكفر تارك الصلاة، وهذا هو القول الصحيح للآيات والأحاديث الكثيرة في الباب. راجع كفر تارك الصلاة للعثيمين رحمه الله. أي من ترك شيئا من ذلك كفر، وجعلوا من الأعمال ما هو شرط كمال كإزالة الأذى من عن الطريق، نقول ما هو سنن، كإزالة الأذى عن الطريق والإحسان إلى الجيران، واجب الإحسان. وجمع ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 74 أو 64، كلمة 74 قد تكلم عليها الحافظ وأنها معلة، والثابتة 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. الحديث في الصحيحين بغير هذه السياقة، وانفرد مسلم بهذه السياقة، فدل الحديث على أن الإيمان فيه أعلى وأدنى، وأن فيه أعمال قولية وقلبية وفعلية. والعجب من قولهم إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، مع أن الله عز وجل قد قرن العمل الصالح بالإيمان في أكثر من 56 موضعا في القرآن. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في سور كثيرة، وكل هذه الآيات تبين أنه لا بد من اقتران العمل بالإيمان. لكن المشكلة أنهم جعلوا الواو عاطفة، فظنوا عند ذلك أن الإيمان يكفي والعمل الصالح شيء زائد إن جاء به، وإلا ليس بداخل في الإيمان، فيرد عليهم بمثل قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من الصلوات وليست من الصلوات؟ من الصلوات، ومع ذلك عطفها الله عز وجل على الصلوات لبيان أهميتها. فكذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس معنى ذلك أن العمل الصالح ليس من الإيمان، ولكنه من الإيمان، لكن لأهميته حتى الله عز وجل عليه ورقب. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: ولما كان الإيمان إيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياة والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى من الطريق، وبينها شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بالشهادة ويكون إليها أقرب مثل الصلاة، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. انتهى. قال: ثم اعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. قال الشافعي رحمه الله: وكان إجمع الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. والعجب أن تجد الشيخ ربيع هداه الله يذهب إلى رد مثل هذا الإجماع، يعني مثل هذا القول ومثل رد الإجماعات، بدعوى أن الإجماع هذا لعله سبق قلم، أو لعله ادخل في الكتاب، أو لعله. هذه طريقة غير سلفية غير مرضية. فإجماع الشافعي قد نقل من العصور المتقدمة، نقله الخطابي، نقله البغوي، نقله عنه شيخ الإسلام، وما زال العلماء ينقلون مثل هذا الإجماع قديما وحديثا. فلا بد من الإنسان أن يكون منصفا في نقده للإجماعات أو في نقضه لها، وإن أراد أن ينقض فلينقض بأدلة قويمة. الإجماع نقله الشافعي، ومعلوم أن الشافعي من تابع التابعين، الشافعي من تابع التابعين، وهو ثقة في نقله وحجة في قوله، بمعنى أنه ثقة. الله عز وجل إنما أمرنا بالتثبت في خبر الفساق، أما خبر الثقة فإنه مقبول. فإجماع أهل السنة قائم على هذا الأمر، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية، يريد به القول اللفظ والنطق، والعمل عمل الجوارح، والنية ما في القلب. وتكلم عن هذا الأمر أيضا الآجري في الشريعة، ونقلناه في تنبيهاتنا على العقيدة الواسطية، يعني العقيدة الطحاوية، لما وقع فيها من الزلات والمخالفات. وقال البغوي في شرح السنة: اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. انتهى. يعني اتفق، يعني نقول الاتفاق. والبغوي معروف أنه من أهل السنة، صاحب التفسير، صاحب شرح السنة. وقد تقدم والشيخ الإسلام بن تيمية قد نقل هذا الإجماع في عدة مواطن، وهكذا كل من ألف في الإيمان ينقل هذا الإجماع. وقد تقدم أن الخوارج والمرجئة جعلوا الإيمان كلية واحدة لا تتجزأ. المرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فنتج عن هذا قولهم البائر الوقوع في ضلالة عظيمة، وهي رد القول بزيادة الإيمان ونقصانه. وهذه المسألة اتفق عليها الخوارج والمرجئة. الخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، المرجئة تقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الخوارج أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، المرجئة أخرجت الأعمال في مسمى الإيمان. الخوارج وافقت أهل السنة في قولها بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن خالفتهم حين كفرت عصاة المسلمين، وحين زعمت أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. سبب الذي جعلهم يكفرون المسلمين حين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يذهب بالمرة وإما أن يبقى بالمرة، هذا قول غير صحيح. فإن الإيمان يزيد ويزيد ويزيد، وينقص وينقص وينقص، كما في حديث أنس رضي الله عنه: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال ماذا؟ شعيرة. كل هذه دالة على ذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود: وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فنتج عن قولهم البائر الوقوع في ضلالة عظيمة، وهي رد القول بزيادة الإيمان ونقصانه، مع أن الأدلة قد تظاهرت على إثباتها. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وعدد الآيات في القرآن حوالي ثمان آيات التي فيها لفظ الزيادة. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذا من باب لفظ الزيادة، وأما من باب اللازم أو من باب المعنى كثيرة. اليوم أكملت لكم دينكم قال البخاري، فإذا كان دون الكمال فهو ناقص. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوي هو الذي يزيد إيمانه، والضعيف هو الذي يضعف إيمانه. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد من الحديث قوله: المؤمن القوي أي زائد الإيمان، والضعيف الذي نقص إيمانه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. جاء عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن ابن عمر. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر أعلى وأدنى. ثم أيضا يا أخوة، قد ذكر شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، سواء الإيمان الكبير أو الإيمان الأوسط، ما يدل على أن هناك حتى أدلة عقلية تدل على زيادة الإيمان. الإنسان يشعر من نفسه إذا نام عن صلاة الفجر، أو تأخر عن صلاة، أو فعل معصية من المعاصي، يجد أثر ذلك، يشعر بضيقة صدر، يشعر بضعف إيمان، يشعر بثقل الطاعة. بينما إذا كان مسارعا إلى الخيرات وازداد إيمانه، يشعر بخفة الطاعة، يشعر بانشراح الصدر، يشعر بهدوء البال. حتى الناس العوام لو خرجت إلى الشارع وينظرون إلى واحد حالق لحية لابس جينز يسمع الأغاني، والآخر عنده لحية والثوب إلى نصف الساق، وكذلك يسمع القرآن، المنصف منهم سيقول: هذا إيمانه قوي وهذا إيمانه ضعيف، هذا إيمان زائد وهذا إيمان ناقص. ثم يأتي المبتدع ويقول: ما هناك زيادة ولا نقصان. والناس في هذه المسألة مذاهب. المذهب الأول: من قال بالزيادة والنقصان وهم أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني: من لم يقل بالزيادة والنقصان وهم الخوارج والمرجع ومن إليهم. المرجع بأصنافهم: مرجعات الجهمية، مرجعات الفقهاء، مرجعات الكرامية، مرجعات الصالحية. المذهب الثالث: يروى عن أنس بن مالك بن أنس رضي الله عنه أو رحمه الله، ويقال أنه قد رجع عنه أنه قال بالزيادة ولم يقل بالنقصان. قيل له: لماذا؟ قال: الزيادة مذكورة في القرآن والسنة، والنقصان لم أجد لها دليل. لكن يقولون أنه رجع إلى مذهب السلف في هذه المسألة، والذي يلزم من الزيادة يلزم النقصان، وجود الزيادة يلزم منه النقصان، كون الشيء يزيد يلزم منه أنه ينقص. مفهوم يا أخوة؟ قال ابن كثير رحمه الله بعد سوقه الآية المتقدمة: وهذه الآية الكريمة من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكي الإجماع غير واحد من أهل العلم. انتهى. ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله، كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها، وقد صرح بذلك مجموعة من السلف، فقالوا: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتهينا الآن مسألة الزيادة والنقصان. قال: وفي مرتكب الكبيرة كان أهل السنة هم الوسط الخيار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بها بهذا العقاب وبهذا الثواب. فعند المرجعة هم كاملوا الإيمان، وعند الخوارج والمعتزلة، عند الخوارج كفار، وعند المعتزلة منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يخلدون في النار. المعتزلة وافقت الخوارج في الحكم الأخروي وخالفتهم في الحكم الدنيوي، لكنها متفقة معهم من حيث الزيادة والنقصان، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا محل اتفاق بين الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجعة والأشاعرة ومن إليهم. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفر ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجزئ الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. ف فإن قولهم باطل أيضا. قولهم محدث، المعتزلة جاءوا بقول لم يقله أحد قبلهم، وهو أنه منزل بين منزلتين، وهذه أحد الأصول الخمسة التي سار عليها المعتزلة: التوحيد والوعد والوعيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر. ويريدون بالمنزلة بين منزلتين أنه لا مؤمن ولا كافر. لكن لماذا لم يقولوا بقول الخوارج؟ قول الخوارج يلزم منه عدم صحة العقود بين الناس، لا عقد ولا زواج ولا نكاح ولا شيء ولا إرث. المعتزلة جاءوا بالمنزلة بين منزلتين، فقالوا لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن يجوزون عقد نكاحه ويجوزون بيعه وشراءه والإرث منه وغير ذلك. لكن في النار في الآخرة، قالت المعتزلة بنفس قول الخوارج بأن من دخل النار لا يخرج منها، وما هم بخارجين من النار، مع أن هذه الآية إنما هي في حق الكافر كفر أكبر مخرج من الملة. قال ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود من مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. انظر ما زال يسميه بأخيه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أخرجه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وكذب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. الشاهد من هذه الأدلة كلها أنه سماهم أخوة مع ما بينهم من المظالم. وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل الحسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في مواضعه. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، انتهى. بينما الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويستحلون دمه وماله كما تقدم، والمعتزلة يجعلونه منزل بين المنزلتين. وقد وافقت الخوارج المعتزلة في شيئين، هما نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وخلوده في النار مع الكفار، وخالفتهما في شيئين، هما تسميته كافرا واستحلال دمه وماله. بينما مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، وهذا مذهب بين البطلان. وقال الإسفرائيني ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم إن حال الفاسق الملي يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، وإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلدا في النار. ومما تقدم يتبين لنا جليا أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الأعمال داخلة في مسماه، ومنها ما هو شرط صحة لا يدخل العبد في الإيمان إلا بها، ومنها ما هو شرط كمال يكون العبد مؤمنا مع غيابها وعنده من نقص الإيمان بقدرها. تقدم أننا هذه الألفاظ تلغى، فمنها ما هو ركن وشرط، ومنها ما هو ركن وواجب وحتم، ومنها ما هو سنة وكمال. ومن المسائل التي تطرق في هذا الباب هي مسألة الاستثناء في الإيمان، والمراد بالاستثناء قوله أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو إلى غير ذلك. والناس في هذه المسألة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قوم أوجبوا الاستثناء في الإيمان، وقوم حرموه، وقوم جوزوا الأمرين، وهذا أصح الأقوال كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان. ويكون الاستثناء جائزا إذا كان خائفا من تزكية النفس، وكذا باعتبار ما يختم له، وكذا إن كان عنده تقصير في فعل المأمورات، أما إن كان الاستثناء على الشك فهذا محرم لا يجوز قطعه. وقد نقل أبوي على إجماع السلف على جواز الاستثناء في الإيمان. والمرجئة يقولون بحرمة الاستثناء في الإيمان، قالوا لأن الاستثناء في الإيمان يدل على الشك، ومن شك في إيمانه فهو كافر، فلذلك يسمون أهل السنة بالشكاكة، وهذا قول باطل. فإن أهل السنة إذ يقولوا إن شاء الله ليسوا على الشك، وإنما هو من باب التبرك بذكر الله أو ما يختم لهم. وقد قال الله عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أليس الله عز وجل بعالم أنهم يدخلون؟ يعلم ذلك، ومع ذلك قال إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبور وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني هل هناك استثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيلحق بهم؟ ما هناك أي استثناء، بل هو لاحق بهم، ومع ذلك جاء بقوله إن شاء الله. فلابد من فهم هذا الباب، وأن الاستثناء لا يلزم منه الشك. قال لا جري في الشريعة من صفة أهل الحكم ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من استكمال الإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وكان بعضهم إذا قيل له أمؤمن أنت، إن أرادوا به التزكية يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر، يعني مؤمن بهذه الأشياء. أما كوني أجزم لنفسي أني مؤمن كامل الإيمان، الله أعلم، بل القصور حاصل. أو كوني أجزم لنفسي أني أموت على الإيمان، الله أعلم، لا يعلم المآل إلا الله عز وجل، ولكن نرجو من الله الخير التوفيق والسداد. قال ومما يطرق في هذا الباب هو العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، وهذه المسألة الأخيرة في هذا الباب. وللسلف في هذا الباب قولان، الأول وهو التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام، وهذا القول ذهب إليه جمهور أهل السنة. الإسلام العمل الظاهر، الإيمان العمل الباطن. الثاني عدم التفريق بينهما، وأن الإسلام والإيمان اسمان لمعنى واحد. ومن قال بهذا القول البخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن مندى وابن عبد البر. وقد استدل القائلون بالتفريق مثل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن الأدلة المشهورة في التفريق بين المسمين هو حديث جبريل، وأيضا حديث سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما. يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الإيمان قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان انتهى. ويكون في حالة الاجتماع الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، والإيمان يطلق ويراد به أعمال القلوب، وإذا افترق دل كل منهما على الأعمال الظاهرة والقلبية، يدل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم وفيه أمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله، قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس. وجماع القول أنهما إذا افترق اجتمعا، فلان مؤمن يراد به الإيمان والإسلام، فلان مسلم يراد به الإيمان والإسلام، وإذا اجتمع افترق فراد مؤمن فلان مؤمن مسلم أو فلان مسلم وليس بمؤمن، يعني إذا اجتمع افترق. وإلى هذا التفصيل ذهب الخطابي وابن الصلاح والبغوي وشيخ الإسلام وابن رجب وغيرهم، وهو الذي تجتمع معه الأدلة. إذا انتهينا من هذا الباب، باب الكلام في الإيمان، وعلمنا أنه يتضمن خمس مسائل. المسألة الأولى تعريف الإيمان، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. المسألة الثانية الزيادة والنقصان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثالثة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. المسألة الرابعة مسألة الاستثناء في الإيمان. المسألة الخامسة العلاقة بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، والحمد لله رب العالمين.